الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في أول سورة آل عمران الآية 6: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من الأبحاث الأساسية التي تعرضت لها الآية المباركة هي أنها نسبت التصوير إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قالت: هو الذي يصوركم. هذه المسألة تعد من المباحث التي كثيرا ما تعرض لها القرآن الكريم، وهو أننا نجد أن فعلا من الأفعال ينسب تارة إلى الله سبحانه وتعالى، وأخرى نفس ذلك الفعل ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا بحث، وموارده في القرآن كثيرة. مثلا في مسألة قبض الأرواح تجد أن القرآن الكريم يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. أما في آية أخرى تجد أن القرآن ينسب التوفي إلى بعض الملائكة: توفته رسلنا، أو قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. التفتوا جيدا، أكو خلط في جملة من الأحيان، أريد أن أبين هذا الخلط. هذه مسألة، وهي أن الفعل الإلهي أو أن الفعل نجد في القرآن تارة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وأخرى ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى. أعم من أن يكون ذلك الغير سببا ماديا، سببا مشهودا، أو سببا غير مشهود. فإن الملائكة لو ثبتت وساطتها وسببيتها فهي سببية ووساطة غير مشهودة، غير مرئية لنا. أما سببية الأشياء المادية وأرسلنا الرياح لواقح، هذه السببية سببية ماذا؟ مشهودة، مادية، واضحة. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أنه نجد أن في جملة من الآيات القرآنية وخصوصا الروايات أن فعل الأسباب الطبيعية ينسب إلى الملائكة. هاتان مسألتان، وفي كثير من كلمات الأعلام يقع خلط بين المسألتين. مثلا في المقام نحن عندما نبحث مسألة التصوير، الله هو المصور، نجد بأنه في كثير من الروايات بأن الله سبحانه وتعالى يبعث ملكا أو ملكين ماذا؟ لأجل التصوير. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أنه هذا التصوير الحاصل في الرحم، نحن عندما نرجع إلى العلوم الحديثة نجد بأنه هناك مجموعة من القوانين الطبيعية المعروفة في زماننا بهندسة الجينات. هندسة الجينات هي التي تعين ماذا؟ تصوير هذا الإنسان وكيفية صورة هذا الإنسان وغير ذلك من المسائل البدنية وغير البدنية. إذن كيف التوفيق في هاتين المسألتين؟ المسألة الأولى التوفيق بين فعل الله وفعل غيره، يعني أن فعلا واحدا ينسب إلى الله تارة وإلى غيره أخرى، هذا أولا. وثانيا كيف التوفيق أن فعلا طبيعيا واحدا له أسباب طبيعية ومادية، نفس هذا الفعل ينسب إلى أسباب ماذا؟ غير طبيعية كالملائكة. ما أدري واضح المسألتين؟ إذن هنا يقع البحث في مقامين. المقام الأول أننا كيف نوفق بين أن فعلا واحدا ينسب إلى الله وإلى غيره أعم من أن يكون مادي أو غير مادي ذلك الغير، والمسألة الثانية أن الفعل الواحد المنسوب إلى أسبابه الطبيعية كيف يمكن أن ينسب ذلك الفعل إلى أسباب ماذا؟ غير طبيعية. خب، الشواهد القرآنية والروائية على ذلك كثيرة، فلهذا أنا لا أحتاج أن أشير إليها باعتبار أنه في الأبحاث السابقة نحن أشرنا إلى ذلك، ولكنه من باب التذكر. مثلا قضية التدبير اللي هي مسألة عامة في القرآن الكريم. القرآن الكريم صريح أن رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الأساس فالرب هو المدبر، فلهذا مجموعة من الآيات قالت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا في قوس النزول. التدبير هو لمن؟ هو لله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك من جهة أخرى نجد أن صريح القرآن الكريم هو إثبات التدبير لغيره. مثلا في هذه الآية المعروفة فالمدبرات أمرا، هناك في ذيل هذه الآية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه المسألة في المجلد 20 من الميزان صفحة 181. يقول وقد أطلق التدبير ولم يقيد بشيء دون شيء، فالمراد به التدبير العالمي بإطلاقه. هؤلاء الذين عبرت عنهم الآية المباركة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، يقول أبرز هذه الصفات التي ذكرت للملائكة هو التدبير العالمي. وهنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه كيف نوفق بين أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى وبين أن الملائكة هي المدبرة. فعل واحد وهو التدبير نسب إلى الله تارة ونسب إلى الملائكة أخرى. طبعا التدبير له مصاديق كثيرة، بعد من مصاديقه هو ماذا؟ هو التوفي، هذه من مصاديق التدبير. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 182 من نفس المجلد 20 يقول الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءا وعودا على ما يعطيه القرآن الكريم. أما في العود أعني حال ظهور آيات الموت، قبض الروح، إجراء السؤال، ثواب القبر، عذاب القبر، إماتة الكل، إحياؤهم، حشر، إعطاء الكتب، هذه كلها داخلة ضمن التدبير الإلهي لهذا العالم. مع أنه عندما ترجع أنت إلى الآيات والروايات تجدها فوق حد الإحصاء في نسبة هذه الأمور إلى من؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى القرآن. على مستوى محل الكلام أيضا القضية واضحة. أنتم تجدون بأنه الآية نسبت التصوير إلى الله، ولكنه في الرواية التي نقلت في الكافي عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام كما ينقلها الطباطبائي المجلد 3 من الميزان صفحة 16 يقول إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي مما أخذ عليه الميثاق حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك. من الواضح بأن حركة الرجل حركة إرادية اختيارية لها مبادئ اختيارية، فعل الإنسان تابع لنفسه، مع أنه تجد أن الرواية نسبت هذا الفعل لمن؟ نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. والرحم أيضا انفتاحه حين دخول النطفة أيضا من له أسبابه الطبيعية وقوانينه التي يمكن أن تدرس بنحو واضح، ولكن تجد أن الرواية قالت وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضاء خلقي وقضائي النافذ وقدري فتفتح بابها فتصل ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله، مع أن الآية نسبت التصوير والخلق لمن؟ إلى الله، هو الذي يصوركم، ولكن الرواية نسبت ذلك لمن؟ إلى الملائكة. وكم له نظير في الآيات والروايات أن الفعل ينسب إلى الله من جهة وينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. خب، فيما يرتبط بهذه الجهة من البحث لا أريد أن أقف كثيرا، لأن الجواب واضح أن الأسباب على قسمين، يعني عندنا سبب وعلة مستقلة لإيجاد الأشياء، وعندما أقول مستقلة يعني غنية، يعني قائمة بذاتها، وعندنا أسباب ولكنها غير مستقلة، وإنما إذا عملت شيئا فهي تعمل بعد الإذن التكويني لله سبحانه وتعالى لا الإذن التشريعي. هسه التصوير هذا الذي يأتي في كلمات الفلاسفة بأنه بالذات وبالغير، أو يأتي في القرآن الكريم بعنوان الغنى والفقر، فإن السبب تارة يكون غنيا وأخرى يكون ماذا؟ يكون فقيرا. فإذا كان غنيا يكون قائما بالذات، وإذا كان فقيرا يكون قائما ماذا؟ بالغير. الله سبحانه وتعالى كما ينسب السببية إلى نفسه ينسب السببية إلى غيره، ولكنه النسبة ماذا؟ نسبتان، نسبة بالأصالة ونسبة ماذا؟ بالغير. وهذا المعنى تعرض له السيد الطباطبائي وجملة من الأعلام في كتبهم المفصلة أو المرتبطة بهذا البحث، ولكن السيد الطباطبائي تعرض لهذا البحث في مواضع، منها في الجزء الأول من الميزان صفحة 79 تحت عنوان القرآن يسند ما أسند إلى العلة المادية، يسنده لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يقول السيد الطباطبائي، يقول فيستنتج منه أن الأسباب الوجودية غير مستقلة في التأثير، والمؤثر الحقيقي بتمام معنى الكلمة ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فالأسباب تملكت السببية، خلي ذهنكم يمي، تملكت السببية ولكن بتمليكه تعالى، وهي غير مستقلة في عين أنها ماذا؟ مالكة للسببية. هذه نقطة مهمة، أنها مالكة للسببية ولكن مالكة ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا في موارد متعددة، كذلك في صفحة 157 من الجزء الأول يشير إلى هذه الحقيقة أيضا، ولعل أوضح رواية تدل على هذه الحقيقة أيضا ما ورد في الميزان الجزء الأول صفحة 101، الرواية عن أمير المؤمنين، سأله عباية الأسدي عن أمير المؤمنين علي في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين تملك الاستطاعة من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية فقال قل يا عباية. قال وما أقول يا أمير المؤمنين، لأنه وجد بأنه إذا قال تملكها من دون الله فهو التفويض والاستقلال، وإذا قال يملكها مع الله فهو الشرك. قال قل يا عباية. قال وما أقول يا أمير المؤمنين. قال تقول تملكها بالله، لا من دون الله ولا ماذا؟ ولا مع الله. إذن الملكية موجودة، الإنسان مالك للاستطاعة، ولكن ملكيته بسبب تمليك الله سبحانه له حدوثا وبقاء. قال تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. طب هذا بعد يبين لنا بأنه نسبة الفعل إلى الله وإلى غير الله، بعد لابد أن تتضح لنا أن حقيقة النسبة إلى الله شيء، وحقيقة النسبة إلى غير الله ماذا؟ شيء آخر. إذا استطعنا أن نفهم هاتين النسبتين جيدا، عند ذلك نستطيع أن نقف على واحدة من أهم المعاني الدقيقة لنظرية الأمر بين الأمرين التي قالت بها مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا فيما يرتبط بالجواب عن السؤال الأول. المهم عندي هو الجواب عن السؤال الثاني، وهو أنه فعلا واحدا أمامنا نجد أن القرآن ينسبه تارة إلى الأسباب الطبيعية، وأخرى ينسبه إلى الأسباب ماذا؟ إلى الأسباب غير الطبيعية، وكلا السببين سبب ماذا؟ سبب إمكاني. يعني الآن بعد النسبة إلى الله الآن لا حديث عنها هنا، لا، هذا الفعل فعل الإنسان ينسب إلى الله أو ينسب إلى الإنسان، ونفس هذا الفعل بحسب القوانين الطبيعية ينسب نفس هذا الفعل لمن؟ ينسب إلى الملك، مع أنه كلا هذين السببين قائم بحسب المسألة الأولى، قائمان ماذا؟ قائمان بالله سبحانه وتعالى. فما هو دور هذين السببين في المسألة؟ هل هما سببان في عرض واحد؟ هل هما سببان أحدهما في طول الآخر؟ هل هما أساسا كل واحد منهما جزء السبب، جزء مادي وجزء غير مادي؟ هنا واقعا احتمالات متعددة وكلها ممكنة متصورة. يعني أن نقول أنه أحدهما في طول الآخر، أحدهما في عرض الآخر، والذي في عرض الآخر أيضا أنه بنحو جزء العلة، بنحو المقتضي والشرط، واحتمالات كثيرة هنا موجودة في المقام. الآن أنا لا أريد أن أدخل إلى تلك الاحتمالات، ولكن الموجود في كلمات الأعلام هو هذا، وأنه السببية بين السببية التي نراها في الفواعل الطبيعية والفواعل غير الطبيعية وهم الملائكة، هذه السببية سببية طولية لا أنها سببية عرضية. معنى السببية الطولية يعني أننا عندنا سبب قريب وعندنا سبب للسبب، فالسبب القريب هي هذه الأسباب الطبيعية، والسبب للسبب هم ماذا؟ هم الملائكة. وهذا ما يؤكده الطباطبائي في موارد من الميزان، أنا أشير إلى بعض هذه الموارد، طبعا بعد الوقت لا يسع أنه نقرأ كل هذه الموارد، ولكن نشير إلى بعضها. منها ما ورد في الميزان المجلد 20 صفحة 183، قال: ولا ينافي هذا الذي ذكر من توسطهم بينه تعالى وبين الحوادث، أعني كونهم أسبابا تستند إليها الحوادث استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية لا تنافية. لماذا لا تنافية؟ يقول: فإن السببية طولية لا عرضية. ما معنى السببية الطولية؟ أي أن السبب القريب سبب للحادث، والسبب البعيد سبب ماذا؟ للسبب. هذا الذي يشير إليه في صفحة 183 من الجزء 20 من الميزان. ثم يوضحه بمثال، يقول: فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد. هسه وجه البعيد ما عندنا علاقة، هذا المثال مهم. كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده وبالقلم، فللكتابة استناد إلى القلم، تقول كتبت بالقلم، وللكتابة استناد إلى اليد، تقول كتبت بيدي، وللكتابة استناد إلى نفس الإنسان، تقول كتبت بلا ماذا؟ بلا بيدي أو بالقلم. خب ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من الاستناد؟ كتبت بقلمي، وكتبت بيدي، وكتبت، ما الفرق بينها؟ الفرق بينهما أن الأصل في الكتابة هي النفس، ولكن النفس إذا أرادت أن تكتب تكتب من خلال واسطة. ما هي الواسطة؟ هي اليد. واليد عندما تريد أن تكتب تكتب من خلال وسيلة. ما هي الوسيلة؟ هي القلم. فالسبب لليد هي النفس، والسبب للقلم هو الكتابة، والسبب للكتابة الخارجية هي ماذا؟ هي القلم. فالقلم سبب قريب، واليد سبب ماذا؟ للسبب. هذا وجه من الوجوه التي ذكرت ماذا في المقام. هسه بوجه بعيد مناقشة هذا الوجه بعد موكول إلى محل آخر، الآن لا أريد أن أشير إليه. هذا وجه، ولعله هناك وجه آخر يمكن أن يقال أنه أدق من هذا الوجه، ولكن يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة هو أنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يعطي لكل هذه الأشياء المحسوسة والمشهودة لنا يعطي وجهين، وجه يعبر عنه بعالم الملك وعالم الشهادة، ووجه يعبر عنه بعالم الغيب وعالم الملكوت، والآيات في ذلك كثيرة. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هسه الملكوت ما هو؟ القرآن بينه، قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، آخر سورة ياسين. وكذلك تجد القرآن يثبت أن للأشياء ملكا، سبحان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بحث تعرضنا له مرارا في الأبحاث السابقة، ما هو الفرق بين الوجه الملكي للأشياء والوجه الملكوتي للأشياء؟ في جملة واحدة كما يقول العلامة في الميزان المجلد السابع صفحة 171، هناك توجد عنده جملة واقعا تستحق التأمل كثيرا، ولكنه الآن ليست هي محل الحديث. قال فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله وقيامها به. إذن هذه الأشياء التي أمامنا لها جهة انتساب إلى الله، ولها جهة انتساب ماذا؟ إلينا. جهة التي تنتسب بها إلى الله القرآن عبر عنها بالغيب، عبر عنها بالملكوت، عبر عنها بباطن الأشياء. وبتلك الجهة وبذلك البعد الأشياء قائمة بالله سبحانه وتعالى، قائمة بقيومها ومقومها. أما وبالجهة المنسوبة إلينا نحن قد نراها ماذا؟ قد نراها مستقلة، يعني نراها ولا نرى قيومها ومقومها. فلهذا تجد القرآن في سورة الأنعام عندما قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مباشرة ربط رؤية الملكوت بحصول اليقين. قال من يرى ملكوت الأشياء لا يمكن أن ينفك ماذا؟ عن اليقين بالله سبحانه وتعالى، ذلك اليقين بالإصطلاح القرآني. لماذا؟ لأن ذلك الوجه الملكوتي للأشياء محال أن يراه الإنسان، ولا يرى ماذا؟ ولا يرى قيوم السماوات والأرض، ولا يرى الغني، ولا يرى الله سبحانه وتعالى، لأنه من قبيل أن يرى الإنسان المعنى الحرفي ولا يرى ماذا؟ المعنى الإسمي المقوم له. إذا لم يرى المعنى الإسمي هذا معناه رأى المعنى الحرفي معنى اسميا خلف يلزم الخلف على أي الأحوال. إذن الأشياء في القرآن الكريم يثبت القرآن للأشياء بعدا إن صح التعبير بعدا خلقيا ملكيا مرتبط بعالم الشهادة، وبعدا أمريا غيبيا ملكوتيا مرتبط ماذا؟ بعالم غيب السماوات والأرض. إذا اتضحت هذه المقدمة لكل شيء بناء على هذه المقدمة، يعني الشيء الواحد بحسب بعده المادي له أسباب طبيعية ومادية، وبحسب بعده الملكوتي والغيبي أيضا له ماذا؟ له وسائط وأسباب من خلالها الله سبحانه وتعالى يوجد الأشياء. فعندما تضع يدك على الرحم، الرحم وإن كان بحسب ما نراه موجود مادي، ولكن نفس هذا الموجود المادي له باطن ملكوتي أو ليس له باطن ملكوتي؟ ها؟ بحسب قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذا الشيء الذي أمامنا سواء كان رحما أو كان جنينا أو كان نطفة أو أي شيء آخر له بعد مادي، وهذا البعد المادي له أسبابه المادية والطبيعية التي يمكن الوقوف ماذا عليها، وله بعد ما هو ملكوتي وله بعد غيبي، وبتعبير الطباطبائي جهة الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى من الواضح بأنه بهذا البعد أيضا له أسبابه الخاصة به. من هنا لعله هذا الوجه الثاني يمكن أن يكون جمعا بين الآيات والروايات التي أشارت إلى أن فعلا واحدا يكون له فعل واحد يكون له سبب مادي وسبب ماذا؟ غير مادي. لماذا؟ لأن هذا الشيء الواحد له وجهان، وجه مادي به يكون مستندا إلى الأسباب الطبيعية، ووجه ملكوتي به يكون مستندا إلى ماذا؟ إلى الأسباب الغيبية والباطنية. إذن لا محذورة إذا وجدنا بأنه الرياح لواقح، من جهة أخرى نجد أن الروايات تشير إلى أن الملائكة موكلين ماذا؟ بالتلقيح. أيضا لا محذورة في ذلك، لأن هذا الشجر هذا التلقيح أو أي شيء مادي له بعد مادي وله بعد ملكوتي. إذن دائرة العمل مختلفة، لا أن دائرة العمل ودائرة السبب واحدة حتى يقال أنه إذا كانت عرضية لابد أن نرجعهما إلى ماذا؟ إلى جزء العلة. لا، دائرة السببية مختلفة، فإن دائرة السببية في المادي هي الأمور المادية أو الوجه المادي لشيء، ودائرة السببية في المعنوي هي الأمور المعنوية أو المستندة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يبقى أن نعرف بأن الرابط بين البعد المادي والبعد المعنوي أو الأمري أو الغيبي، هذه الرابطة أي نحو من أنحاء الرابطة؟ هل هي رابطة أن البعد المعنوي يأتي ثم ينتهي عندها يبدأ البعد المادي، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الطولي، أو لا أن الرابطة بين البعد المادي والبعد الغيبي أو المعنوي أو الأمري هي رابطة الظاهر بالباطن، أي منهما؟ هذا المثال عادة أنا أذكره للإخوة، الدنيا والآخرة ما هي الرابطة بينهما؟ يوجد اتجاهان في فهم هذه الرابطة، الفهم الأول، نحن نمشي في الدنيا الآن وصلنا إلى تاريخ 2000 من السنة الميلادية مثلا، أو إلى سنة 1420 من الهجرية، في يوم من الأيام لعله 3000 5000 6000، في اليوم الذي بعده بدل أن نكون في الدنيا تبدأ ماذا؟ مرحلة الآخرة. إذن مرحلة الآخرة متى تأتي؟ في امتداد الدنيا، في طول الدنيا، بعد أن تنتهي الدنيا تأتي ماذا؟ تأتي الآخرة، كما أنه يأتي ينتهي يوم السبت فيأتي ماذا؟ يوم الأحد. هذا التصور، وهو التصور العرفي والذهن العرفي لمعنى الدنيا والآخرة. يعني نتصور بأنه كما أنه الآن نمتد في هذه الدنيا، سوف تنتهي الدنيا عند حد معين ويبدأ ماذا؟ ها؟ وتبدأ دنيا أخرى، ولكنها بعنوان أنها ماذا؟ بعنوان أنها آخرة، اللي هي أولها مثلا الاحتضار، وبعدين البرزخ، وبعدين النفق، وبعدين الحشر الأكبر، وبعدين الجنة والنار. هذا تصور للعلاقة بين الدنيا والآخرة. وهناك علاقة أو تصور آخر للعلاقة، يقولون لا، أن الدنيا، أن الآخرة ليست في امتداد الدنيا، إذا انتهت الدنيا تبدأ ماذا؟ تبدأ الآخرة. لا لا، الآخرة باطن الدنيا. يعني إذا أردنا أن نصورها كذا نستطيع أن نصورها، وهو أنه كالكرة لها ظاهر ولها ماذا؟ ها؟ ولها باطن. الآخرة ليست هي في امتداد الدنيا، وإنما الآخرة تعد ماذا؟ باطن الدنيا، لا امتداد للدنيا. ولعل الآيات القرآنية فيها إشارة إلى هذا الاحتمال الثاني. لهذا قالت الآية المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جعلت الآخرة ماذا؟ ها؟ في قبال الظاهر الدنيوي. يعني هي ماذا؟ يعني هي باطن الدنيا. يعلمون ظاهرا منها، يعني الدنيا لها ظاهر ولها ماذا؟ ولها باطن. هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما باطنها ما هو؟ باطنها هو الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون. بعد لا يمكن أن يقول بأن الآخرة أيضا من ظاهر الدنيا، وإلا لو كانت من ظاهر الدنيا لكانت داخلة في القسم الأول، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن الآخرة ليست من الظاهر، وإنما هي ماذا؟ ها؟ مرتبطة بعالم باطن الدنيا. هسه طبعا لا يتصور الأخوة بأنه هذا البحث بحث مجرد احتمالات نظرية، لا لا لا، هذه تترتب عليها مجموعة من الآثار المهمة. لأنه نحن إذا قلنا أن الدنيا، أن الآخرة هي امتداد للدنيا، فبنفس الوسائل التي نستطيع أن نرى الدنيا نرى ماذا؟ نرى الآخرة. أما إذا قلنا أن الآخرة هي ماذا؟ هي باطن الدنيا، إذن وسائل الارتباط بالآخرة غير وسائل الارتباط بالدنيا، التنعم في الآخرة غير التنعم في الدنيا، التلذذ والتعذب في الآخرة غير التنعم والتعذب ماذا؟ في الدنيا، وهكذا. فلهذا تجد القرآن يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وإلا هذه العلوم المتعارفة لا توصلكم إلى ماذا؟ إلى رؤية الجحيم. رؤية الجحيم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج بعد إلى تعبير القرآن الكريم، تحتاج إلى بصيرة قلبية، بل ران على لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن إلى هنا نصل إلى الجواب عن السؤال الثاني الذي طرحناه، وهو أنه إما أن نلتزم بالطولية كما أشار إليه السيد الطباطبائي، وإما أن نلتزم لا بهذا البيان الثاني الذي أشرت إليه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي طرحناها في أول البحث. البحث الآخر الذي ينبغي الانتقال إليه هو أنه ما هو وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات الخمس التي سبقتها. في هذا المقام توجد وجوه متعددة، ولكن أكتفي بذكر وجهين من هذه الوجوه. الوجه الأول ذكره الفخر الرازي في تفسيره في ذيل هذه الآية المباركة، في المجلد السابع من تفسيره، التفسير الكبير، صفحة 162، قال اعلم أن هذا الكلام بعد أن ذكر الآيتين يحتمل فيه وجهين. الاحتمال الأول أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم، لأنه قالت الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما ذكر أنه قيوم والقيوم هو القائم بإصلاح مصالح الخلق ومهماتهم، وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين. إذا أراد موجود أن يكون قيوما لا يمكنه أن يكون إلا إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون عالما بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية، أن يكون له العلم. الأمر الثاني أن يكون بحيث متى علم جهات حاجاتهم قادر على دفعها أو قادر على تلبيتها. إذن لكي يكون الموجود قيوما لا بد أن يكون عالما وأن يكون ماذا؟ قادرا. أما عالما فقد قالت الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أما قادرا فلأنه قالت هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالآية الخامسة لإثبات علمه، والآية السادسة لإثبات ماذا؟ لإثبات قدرته. هسه لماذا خصصت هذا النحو من القدرة مع أن القدرة لها مصاديق أخرى كثيرة في القرآن الكريم؟ يقول لعله جملة من المفسرين ومنهم الفخر الرازي، يقول لعل الوجه في ذلك أن الحديث في هذه السورة سيأتي بعد ذلك عن قضية ولادة عيسى من غير أب، فهنا كأنه تلميح إلى ذلك الأمر، وهو أنه في النتيجة أن الذي يصور في الأرحام هو الله. هذا المصور تارة يصور في الأرحام ويخلق في الأرحام مع وسيلة كالآب، وأخرى يخلقه ماذا؟ بلا وسيلة كعيسى. المهم أن الله هو المصور في الأرحام. هسه هذا التصوير تارة كما هو المتعارف يكون من خلال ماذا؟ من خلال الآباء، وأخرى ماذا؟ كالإعجاز وخلاف العادة يكون من غير أب. وإلا في النتيجة أيضا عيسى الله سبحانه وتعالى صوره، فهو من مخلوقاته، لا أنه ابنه، لا أنه إله، ونحو ذلك من المدعيات التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. إذن المهم هو أن الآية عندما قالت هو الذي يصوركم تريد أن تثبت القدرة لله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا أكدت على هذا المصداق دون غيره من المصاديق؟ تلميحا إلى قصة عيسى التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الفخر الرازي في تفسيره. إلا أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى وجه آخر في المسألة أشير إليه بنحو الإجمال، ذكره في المجلد الثالث من الميزان صفحة 13. الآية قالت هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لا يربط هذه الآية بقوله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يربطه بصفة القيومية، وإنما يربطها بقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة السيد الطباطبائي قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من تتمة ماذا؟ إن الذين كفروا. كذلك يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أيضا من تتمة ماذا؟ إن الذين كفروا. يقول هذه الآية بصدد بيان دفع دخل مقدر، وهو أنهم لا يقول، تريد أن تقول الآية لا يتوهم أحد إن الذين كفروا إنما كفروا رغم إرادتنا ورغم قدرتنا ورغم مشيتنا. لا، ليس الأمر كذلك. نحن أردنا الهداية ولكن هؤلاء ماذا؟ كفروا، لعله يأتي في التوهم أن الله أراد شيئا وهؤلاء ماذا؟ ها؟ ها؟ وأرادوا شيئا آخر، وإرادتهم سبقت إرادته سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى أعجز في هذا المقام، نعوذ بالله، لأنه أراد شيئا ولكنه استطاع أن يصل إليها، ولم يستطع، لم يستطع. من الذي حقق إرادته ومشيته؟ ها؟ الذي حقق إرادته ومشيته هو الكافر، لأن المفروض الله نزل الكتاب لهداية الناس، لوصولهم إلى كمالهم، ولكن هؤلاء خالفوا هذه المشية والإرادة الإلهية. السيد الطباطبائي يعتقد بأن هذا الوهم المقدر الآية أجابت عنه، قالت: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني إنما كفروا هؤلاء أيضا ضمن تقديرنا لهذا النظام الأحسن، وإلا لم يخرج هؤلاء من قضائنا وقدرنا، نحن قدرنا بينهم ذلك، وما نحن بمعجزين، وما نحن بمسبوقين، وما نحن وما نحن إلى غير ذلك. إذن الآية المباركة تكون بصدد دفع هذا الوهم المقدر أن هؤلاء إذا كفروا أيضا نحن جعلنا ذلك في تقديرنا. كيف جعلت ذلك في تقديرك؟ قال: لأنه هو الذي يصوركم في الأرحام، هو الذي صوركم بنحو تكونوا مختارين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلهذا قال: ومن يكفر بآياته. ومحصل الآية أن الأمر أعظم من ذلك، ومن يكفر بآياته ويخالف عن أمره أذل وأوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه واعتماد على قدرته من غير أن يأذن الله في ذلك، فيغلب هو على أمره تعالى ويبطل النظام الأحسن، بل الله أذن له في ذلك، بمعنى أنه نظم الأمور نوع نظم يؤدي إلى وجود الاختيار في الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن تبقى هنا عويصة اللي أجبنا عليها في مباحث العدل الإلهي، وهو أنه كيف يمكن أن تنسجم الإرادة التشريعية مع أو النهي التشريعي مع الإذن ماذا؟ التكويني. لأن هنا أثبتنا أنه في الكفر يوجد إذن تكويني ممن؟ من الله، مع أن الله سبحانه وتعالى يريد الكفر أو ينهى عن الكفر، فيوجد نهي تشريعي وإذن ماذا؟ تكويني. الجواب بعد في محله. يبقى ذيل الآية إن شاء الله غدا نذكره وندخل في الآية اللاحق، والحمد لله رب العالمين.